بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أصول أهل السنة والجماعة العظيمة أن علم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى، وأن علم الساعة عند الله عز وجل. فمهما كان الرجل صالحا تقيا وليا لله، فهو لا يعرف متى تقوم الساعة، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا رب العزة جل جلاله. وكل من يدعي بأن يوم القيامة سيكون في اليوم الفلاني أو التاريخ الفلاني فهو كذاب أشر. ولكن أيها الإخوة الأفاضل، جعل الله عز وجل للساعة علامات وأمارات تكون قبل قيام الساعة، وإن من أمارات الساعة ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من كثرة الفتن وتتابعها في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج هو القتل. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، محذرا أهل الإسلام من هذه الفتن التي ستعظم وتشتد في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان الصحابة لخوفهم على دينهم وطلبهم من الله عز وجل أن يثبتهم على هذا الدين العظيم، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الطرق الشرعية للنجاة من هذه الفتن. بل كان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الشر وأسبابه وعلاماته وأماراته، ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: مخافة أن يدركني. وكما قال بعضهم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فلذلك لا بد علينا أن نعرف أسباب الشرور وأسباب الفتن حتى نحذر منها، داعين الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإن من أعظم العواصم من الفتن
بإذن الله سبحانه وتعالى. وبهذا الأمر إذا تمسك به المسلم تجلت له الفتنة وعرف بأن هذا الطريق هو طريق الشر وطريق الشيطان الرجيم. لزوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرض أمامك أي شيء يتعلق بالدين فاعرض هذا الأمر على الأصول المحكمة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد بأن الله عز وجل يهديك بإذنه سبحانه وتعالى. قال رب العزة جل جلاله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا سلطانا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فمن أعظم أسباب الهداية والبعد عن الفتن أن نلزم جميعا حدود الله عز وجل، وأن نلزم جميعا الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به، كتاب الله. فالمسلم إذا اعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيهديه إلى الصراط المستقيم وينجيه من هذه الفتن. فإذا أشكلت عليك مسألة فالزم كتاب الله والزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: قل إن ضللت فإنما أضل عن نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقال رب العزة جل جلاله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هل في كتاب الله أم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم المسلم على ذبح البشر كما تذبح البهائم والدواب دون خوف من الله عز وجل؟ هل في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقرب المسلم بترويع الآمنين وسفك الدماء والفوضى والإخلال بالأمن والاعتداء على الأموال؟ ليس في كتاب الله هذا، وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور. فالله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. ولولا أن بعض جماعات التطرف والغلو تضع خلفها شعارا فيه كلمة لا إله إلا الله، وإلا لما صدقنا جميعا بأن هذا العمل من عمل أهل الإسلام. فالإسلام براء من هذه الأعمال التي شوهت صورة الإسلام الجميل، صورة هذا الدين العظيم الذي جاء رحمة لجميع البشرية. بل أيها الإخوة الأفاضل، كان اليهود والنصارى في عصور التاريخ الإسلامي يفضلون الإقامة بين المسلمين لأنهم يرون عدل هذا الدين. فالله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، حتى الكافر لا يجوز لنا أن نظلمه وأن نعتدي عليه وأن نسفك دمه إلا ببرهان واضح من الله عز وجل. يقوم بهذا الأمر ولاة أمر المسلمين، فلا يوكل الأمر لآحاد الناس ولأفراد المجتمع، وإنما مسائل الحدود موكولة فقط بولي أمر المسلمين. أيضا عباد الله، من أعظم العواصم من الفتن أن نلزم العلماء الذين عرفوا بالعلم، الذين عرفوا بالرسوخ في العلم، الذين شابت لحاهم وهم يدلون الناس على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما خرجت فرقة الخوارج في أيام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعث لهم حبر هذه الأمة، وأرسل إليهم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم البحر الذي لا تكدره الدلاء من العلم بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم وناقشهم، فرجع جمع كبير من الخوارج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لزم المسلم العلماء الذين عرفوا بالرسوخ في العلم وترك أخذ الدين عن القصاص أو عن المجاهيل أو عن الوعاظ الذين لم يشتهروا بالعلم، ارتاح راحة عظيمة وعبد الله عز وجل على بينة وبصيرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: البركة مع أكابركم. ولن تجد قط مع جماعات التطرف والغلو والخوارج عالما أبدا لا يخرج معهم العلماء، بل العلماء في صف يحذرون من هذه الفرق ويحذرون من هذه الجماعات. لذلك تعادي هذه الجماعات العلماء معاداة عظيمة، لأنهم يعرفون بأن العلماء يكشفون شبههم بإذن الله ويحذرون الناس من شرورهم. فالزموا طريق العلماء والزموا أهل العلم، ينجينا الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده من هذه الشرور ومن هذه الفتن. وأيضا من العواصم من هذه الفتن أن نلزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لما ذكر الفتن أوصى الصحابة الكرام بأن تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فنسمع ونطيع لولاة أمرنا وإن جاروا وإن ظلموا، هكذا كان يذكر أئمة السنة في كتب العقيدة وفي كتب المعتقد. ومن لزم هذا الأصل العظيم نجاه الله عز وجل من شرور وفتن لا يعلم بها إلا ربنا عز وجل. ولو أن بعض الشعوب صبرت على ظلم ولاة أمرها لكتب الله عز وجل لهم أمنا وأمانا رغم شر هذا الظلم الواقع عليهم، ولكن لما خرجوا أصبحوا يتمنون عودة بعض الولاة الظلمة. ولكن إذا جاءت الفتن أحرقت كل شيء، نسأل الله العفو والعافية. يقول رب العزة جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، علينا أن نحذر من شبه وطرق الخوارج وجماعات التطرف والغلو. فإن من شبه هؤلاء القوم ومن أساليبهم في التعامل مع الآخرين جرأتهم على تكفير الناس، حتى أني سمعت بنفسي بعض من عرف بهذه الأفكار يكفر علماء من أهل الرسوخ في العلم. أجمعت الأمة على أنهم من العلماء المعتبرين ومن فقهاء الأمة المجددين. قال عن بعضهم بأن الشيخ الفلاني عنده كفريات. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من هذا الغلو. فالجرأة على تكفير الخلق ورميهم بالكفر لأدنى سبب أو لأدنى شبهة أو لأدنى معصية، هذه هي طريقة الخوارج التي كان السلف يحذرون منها تحذيرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي لن أبقي منهم أحد، سأستأصلهم عن بكرة أبيهم لعظيم ضررهم على الناس. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فانتبه عندما تطلق هذا اللفظ، إياك أن تطلقه على مسلم فتكون قد بؤت بالإثم العظيم عند الله عز وجل. وبعض الناس يتساهل فيقول: هؤلاء الحكام يهود أو هؤلاء الحكام نصارى، يكفر حكاما مسلمين. انتبه بارك الله فيك، فإن هذه الكلمة قد تكون في صحيفة سيئاتك في يوم تكون أنت بأمس الحاجة إلى الحسنة الواحدة. وأذكر أنني قد جمعني مجلس مع بعضهم فقال: الحاكم الفلاني كافر. قلت له: ما الدليل؟ فسكت هكذا ثم قال: أستغفر الله وأتوب إليه. ما الذي جعلك تتجرأ على هذا الأمر الذي لا يخوض فيه؟ إلا أهل الرسوخ في العلم، فانتبهوا من مشابهة طريق الخوارج. ولما تجرأ هؤلاء على تكفير الناس وتكفير العلماء وتكفير الولاة، قادهم هذا الأمر إلى أنهم دعوا الناس بوجوب الهجرة من بلدانهم والهجرة إلى أرض كذا وكذا من البلدان التي يزعمون أنهم يقيمون فيها حكم الله. وهيهات هيهات، لم يصيبوا حكم الله عز وجل. ثم انظروا كيف أن التكفير عندهم قد أصبح بالجملة، حتى أصبحوا يكفرون جميع بلاد المسلمين إلا منطقة أو منطقتين، بل وضع بعضهم خريطة سوداء للعالم كله إلا منطقة واحدة جعل فيها نورا ومنطقة أخرى جعل فيها نورا، كي يبين للناس أن كل البشرية قد ارتدت إلى الكفر ولم يبق منها إلا منطقة أو منطقتين. وهذا ظلم عظيم. كيف نحكم على بعض بلاد المسلمين بأنها بلاد كفر وفيها الأذان وفيها الإقامة وفيها الصلاة وفيها المساجد وفيها حلقات التحبير وفيها مراكز العلم ودروس العلم؟ هذه جرأة عظيمة، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. وكأن بعض هؤلاء إذا خاضوا في هذه المسائل تناسوا يوما يقوم الناس فيه لرب العالمين. اللهم ثبتنا وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، وإن من أشنع صفات الخوارج في أيامنا هذه على وجه الخصوص أنهم تجرؤوا على سفك الدماء المعصومة، يسفكونها بدم بارد دون خوف أو حياء من الله عز وجل. أفي كتاب الله هذا الأمر أم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفي كتاب الله أن يحرق الناس حرقا أو أن يغرقوا تغريقا ويصور هذا الأمر ويقدم للناس في مختلف مواقع التواصل أو على مختلف الشاشات؟ لكن لا بد ألا نغفل نقطة ومسألة. إذا كان سلف الخوارج قد تجرؤوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكيف بدماء الناس في هذه الأيام يتساهلون فيها تساهلا عظيما؟ ومن ظن بأن الخوارج في أيامنا لا يوجد عندهم ميل للعنف والتطرف وسفك الدماء والوحشية الشديدة فهو لا يعرف الخوارج، أو أنه يكذب على عباد الله كي يدلس على الناس ويرميهم في هذه الفتن. نسأل الله العفو والعافية. قال رب العزة جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثبت أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه صبح قبيلة من قبائل العرب في حرب شديدة، فأقبل رجل من هؤلاء وأراد أسامة أن يضربه بالسيف، فقال هذا الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، فضربه أسامة فقتله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب منه نبينا عليه الصلاة والسلام غضبا عظيما، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فانظروا بارك الله فيكم إلى تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل. فإذا قامت هذه الفرق بسفك الدماء دون سبب ودون أدنى عذر في ذلك، فاعرف بأنهم قد فتحوا على أنفسهم بابا عظيما جدا من أبواب الشر. حتى لو كان المقتول كافرا، إذا أعطيناه عهدا وميثاقا وأمانا لا يجوز لنا أن نقتله. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أيضا لا بد أن ننبه الشباب على وجه الخصوص أن الأمر بالجهاد لا بد أن يكون تحت راية ولي الأمر وبإذن ولي أمر المسلمين. فليس الجهاد عبارة عن فوضى وأن يجتمع مجموعة من الشباب لا علم عندهم ولا فقه عندهم، يطيلون شعورهم ويتكنون بكنا ثم يشترئون على عباد الله، ليس هذا من الجهاد في سبيل الله. وإنما الجهاد في سبيل الله يكون تحت راية الإمام وراية ولي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الخبر: وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، أي أن الإمام هو الذي يأمر الرعية بالخروج للجهاد في سبيل الله. فليست المسألة فوضى ولا توكل لآراء الناس ولا توكل لمشاعر الناس. ولو أن المسلم إذا ابتلي بأي بلية تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى الله عز وجل لوجدت بأن حال الناس وحال بلدان العالم الإسلامي تختلف اختلافا عظيما. قال رب العزة جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم علينا نعمه وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقه ونائبه وولي عهده بكل خير يا أكرم الأكرمين، وارزقهم جميعا البطانة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا بحفظك يا رب العالمين، وأرجعهم إلينا سالمين غانمين. اللهم سدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم تقبل شهداءنا الذين قتلوا في سبيلك واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة أجمعين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين وفي بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.